السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على علمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا
هذا تحتاج تربية شرعية إيمانية هي شيء من ثمرة تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام. لذلك توالت صورهم العظيمة والغريبة على تاريخ البشرية من الإيثار والكرم والشجاعة والتنافس في الخيرات والبذل في سبيل الله ونصرة الدين وحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الصور المشرقة الرائعة. نحن حصولنا من الداخل مهددة إذا ضعفت التربية، إذا ضعف النشء في تربيته، التربية القويمة السليمة المتزنة خرجت لنا صور الغلو والتطرف الذي أصبحنا نراه اليوم. من كان يصدق يوما ما أن الأخ يقتل أخاه أو يقتل ابن عمه أو يقتل قريبه أو يقتل خاله في زمن طاشت فيه العقول؟ هذا نتاج ضعف التربية، هذا نتاج طبيعي لأناس مهملوا ولم يعتنى بهم من أجل أن يقاموا على شرع الله وعلى ما أراد الله. التربية في هذا الزمن تزداد حاجة في ظل الفتن، في ظل الجهل، في ظل تسلط موجة الأعداء على الأمة. من يصدق أن أكثر من 15,000 قناة موجهة للبلاد الإسلامية، 11,000 منها مشفر أو 4,000 منها مشفر والباقي متاح، مهمتها أن تبث العري والفسق والهجوم بالأمة مجانا، أطماع صناعية موجهة على الأمة لتغذوها في بيوتها، لتغذو عقول أبنائها فيصنعون منهم جنودا لهم ولأفكارهم وهم في بيوتهم وهم في بلدانهم. في ظل هذا الوضع الذي تتعرض له الأمة تأتي التربية لتكون هي صماء الأمان بعد الله، لتحمي الأمة من صور التفلت من الدين والتخلي عن شرع الله وصور الغلو والتطرف والعنف وغير ذلك مما نعيشه في واقعنا اليوم. نحن نحتاج التربية لأنها بإذن الله وبعد توفيق الله قادرة على أن تنشئ لنا جيل متفق، جيل يصمد على المبادئ، لا يتنكر لها، لا يبتل عند أدنى بالغة تخرج له من هنا وهنا. يوم أن غفل أصحاب التربية، أصحاب التأثير في النشء عن هذا الجانب، بدأنا نخسر أعداد كبيرة من هؤلاء الذين بيدهم رايات الأمان. يوم أن فرطوا في هذا الجانب بدأت الأمة تخسر يوميا أفراد منها ضاعوا وتاهوا بسبب ضعف ذلك الصمام. سجل الله لنا في القرآن صورة هي تدل على ضعف في نفوس أناس عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف أمر التربية في نفوسهم فوقع الخلل في غفلة أخرى. يوما كان الرماة على الجبل وقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزلوا من الجبل مهما حتى لو رأوا أن العدو يأخذ بثياب الصحابة لا ينزل، أخذ عليهم أن لا ينزل تحت أي ظرف. لكن في ساعة ضعف لما رأوا الغنائم وقد امتلأ بها الوادي وولى المشركون قال انتهت الحرب، وأميرهم يقول لهم تذكروا أن رسول الله أوصانا أن لا ننزل مهما كان، قالوا انتهى كل شيء لماذا نبقى؟ فنزلوا فكانت الكارثة. وسجل الله عز وجل أن القضية ضعف التعلق بالآخرة، تريدون الدنيا، أخبر الله أنهم بعث عنه ذلك إرادة للدنيا
شعار التربية الشرعية هم أمثال هؤلاء الرماة الذين يحمون الأمة من جوانبها المختلفة، يكسرونها من علو حماية من أن يتسلل أهل العدو من ذات اليمين وذات الشمال. فإن نزل هؤلاء الرماة وتركوا ذلك الثغر تسرب العدو إلى هذه الأمة وأدخل فيها الزراعة.
وهذا الذي وقع. كم عدد المربين اليوم في واقع الإسلام؟
كم عدد من يضربهم المثل أنه قدوة يقتدى بهم من النشء ومن من حوله من الناس؟ أين أصحاب التأثير في الكلمة وفي الموقف وفي التربية، سواء في المدارس، في البيوت، في محاضر التربية، في 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 المساجد؟
أصبحوا قلة.
وهذا وهؤلاء القلة إذا ضعف نشاطهم وعطاؤهم ضاعف.
هذا الموضوع يا أخواني موضوع خطير للغاية. نخطئ إذا قلنا موضوع أن التربية هذا أمر ثاني. التربية هي الأساس للقاعدة يقوم عليها الإنسان، مراد أن يكون إنسان فيه توازن، يستطيع أن يعطي، يستطيع أن يتحمل المسؤولية، يستطيع أن يكون مسلما قادرا على نصرة دينه وحماية وطنه ونفع الناس. التربية شأنها عظيم، فيها صمام، فيها أمن فكري، فيها مواجهة للأمراض التي تعتري الأمة بين الفين والأخر. بشرط أن تكون تربية صحيحة، أن تكون تربية متزنة، أن تكون تربية لها معالم سوف أشير لها. التربية تعني عند أهل التربية هي الإعداد الصحيح لأي مكون يراد تكوينه بحيث يكون من جوانب متكاملة لا يختل ولا يوجد نقص في جانب في تلك الجوانب. إعداد صحيح متكامل الأطراف، لا يغرو فيها جانب على جانب، وإنما اتزان، أو بالمصطلح الشرعي الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، ما فيها لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف. هذه التربية التي يراد بها، هذه لها معاني. التربية الشرعية التي ينبغي اليوم العناية بها، وأن يقوم بها كل من ولي على أحد من الأبناء أو من الطلاب أو من التلاميذ أو من طلاب علم أو من الناس، صعد المنبر، قام يلقي كلمة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يريد أن يكون عاملا إيجابيا نافعا في أمته، يجب أن يتذكر هذه المعالم لينفع الله بعطائه. أول أمر من معالم التربية أن التربية الشرعية ربانية المصدر، ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس: الرباني في هذه الأمة هو الذي يربي على صغار الأمور قبل كبارها عنده التدرج. ولذلك وصفهم الله بأنهم ربانيين، إشارة إلى أنهم يستقوا تربيتهم من الله، مصدرهم في التوجيه من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن تكون تربيتك ربانية، أن تنطلق في تربيتك مما قال الله وقال رسوله، أن تنطلق في توجيهك مما أتى في كتاب الله وسنة رسوله. وأي تربية لا يمكن أن توصف بأنها شرعية إذا كانت بعيدة عن الكتاب والسنة. وتتوج هذه التربية الربانية إذا كانت على الكتاب والسنة أن تكون على منهج السلف الصالح، على منهج الصحابة ومن سار على هديهم. هذا أول أمر يجب أن يوضع في الاعتبار. إذا كنت تريد تربي نفسك وتربي من حولك، يجب أن تعلم أن القرآن هو أغنى مادة تستلم منها وسائل التربية، وتستلم منها ما تحتاجه في التقويم والتوجيه والتعليم. القرآن
المدينة هو مكتبة الله. القرآن مكتبة الله يعلم فيها البشر ما يجب أن يقوم عليه، سواء في أمر العبادة أو الأخلاق أو السلوك أو المعاملات، سواء في السفر في الحضر في الجهاد في 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 الصوم في الحج في كل العبادات والأعمال. لن تجد شيء يحتاجه البشر إلا وأشار إليه القرآن كما قال سبحانه ما فرط في الكتاب من شيء. ومع ذلك لا زالت الأمة عنايتها بالقرآن واشتقاق ما يكون في نفس، لا يزال ما أخرج من القرآن أقل مما نتصور أنه يوجد فيه. قرآن مليء، كنز لا يقطع، لا يتوقف معينه مهما استنده العلماء من الدروس والعبر والعظات، سيبقى فيه الكثير. بس الأمة تحتاج أن تحرك عقولها وأن تجتهد وتقبل على هذا القرآن. وقد سجل كبار الأئمة والعلماء أنهم أدركوا في نهاية المطاف في حياتهم أنهم لو كانت عنايتهم بالقرآن وتفسيره لكان أولى من كثير من العلم. سجل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. القرآن هو منبع التربية، هو مصدرها الحقيقي، هو المصدر الذي فيه الأمان، ما فيه غلو ولا شطط ولا إفراط ولا تفريط. يؤخذ فهم ما في القرآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة والأسوة الذي انطلق من القرآن في تربية صحابته وأمته، ولذلك أمرنا الله باتباع ما بعث به وما أمر به. ولذلك تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما في هذا القرآن، نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك قال الله عن نبينا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وربط بين طاعته وطاعة رسوله في غير ما موضع من كتاب الله واطيعوا الله واطيعوا رسوله، بل وحذر الأمة، حذر الأمة من أن تتجاوز ولو قيد أنملة عن هديه وسيرته سواء في التربية أو التعليم أو العبادة. ولذلك فقال في آخر سورة النور وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام مالك مسألة ربما الناس لم يستهينوا بها، سئل مفتي المدينة ودار الهجرة الإمام مالك أبا عبد الله، سئل ما تقول في من يحرم قبل الميقات، دخل عليه رجل قال يا أبا عبد الله أرغب أن أحرم قبل الميقات. المعلوم شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين مواقيت مكانية جعلها محلا للإحرام لمن أراد الحج أو العمرة، قال هن لهن ولكن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة والسير وبقية المواقيت. جاء قال يا أبا عبد الله أنا بدل ما أحرم من الميقات في الحليفة بحرم قبل، قال لمن؟ ليه يعني ليش كذا؟ قال رغبة في زيادة أجر، يعني إذا أنا لبست الإحرام قبل الميقات في أجر الذي لبست الإحرام بلد منه وفيها زيادة خير. قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة في هذا يا أبا؟ وين الفتنة وأنا بزيد في طاعة؟ قال الفتنة في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا يكفي أنك ظننت أن ما سوف تأتي خير مما سنه لك رسول الله؟ هذا يعرف فتنة، أن تظن أن ما تطمئن إليه نفسك أو تنين وهي على غير ما أراد الرسول خير مما بعد منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفتنة العظيمة. ولذلك بعض الناس إذا بدأ في سير البدع من شومها والعياذ بالله أنها تزين لصاحبها مع الاستمرار إذا تمكنت منه لا يكاد أن تمكنها ذات، لأنها يراها هي الدين هي الشرع. وعليه أتى تأويل من ذهب من أهل العلم في الحديث المختلف في ثبوته إن الله يحجب التوبة عن صاحب البدعة، هذا في سنده خلاف بين المحدثين من حيث الثبوت وعدله، وعلى مذهب من رأى أن الحديث يثبت كيف يوجه أن الله يحجب عن صاحب التوبة صاحب البدعة التوبة، والأصل بأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف يقال هذا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ يعني فيها نوع من التعارض هكذا يظهر، ولذلك من رأى من أهل العلم أنه لا يصح فلا تعارض، لأن الأصل تقدم النصوص المحكمة الواضحة الصريحة، وما يكون فيه نزاع في سنة لا يلتفت إليه أمام المحكم الثابت، لكن مع ذلك على مذهب من أثبته هناك توجيه لأنه توجيه دقيق. قال المقصود من الحديث أن الله يحجب التوبة عن صاحب البدعة ليس بمعنى أنه يمنعها من كلمة، ولكن لأنه استحلاها واستطعمها واستلذ بها فأصبح الدين عنده، فلو عطته عن التوبة يقول لك أتوب من إيش؟ أنا ما فعلت ذنب، أنا فعلت شيء تقرب به إلى الله، زينت له البدعة حتى رآها شرعا، ولذلك هو لا يفكر بأن يتوب لأنه لم يفعل شيئا يستحق التوبة في نظره. هنا الخطورة حين تبين البدع ويربى الناس عليها على أنها من الدين، لا يمكن أن تأتي الثمرة إلا الخزي والعار يوم أن تظن الأمة أن ما تشرعه لنفسها خير مما شرعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هي الفتنة بعينها والضلال. لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام في دين كامل لا يحتاج زيادة عنه. قال أحد اليهود دانيال المؤمن عمر آية لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يومها عندنا. قال له عمر أي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الحمد لله هي نزلت في يوم عيد، نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة، فهي عيد لنا الإسلام يعني عيد الجمعة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نعم من أعظم الآيات التي نشعر فيها بالفخر أن ديننا تام، لا نحتاج إلى أن يجتمع المفكرون ولا مصوتون في مجالس التشريع ليجدوا لنا تشريعا على في ديننا أو يحكموا شيئا منه، أتمه الله حسب القضية. ما ليس هناك حاجة لصاحب عقل ولا تفكير ولا تدبير أن يظن أن شرع الله يحتاج إلى زيادة أو نقصان، أتمه الله كمله من كل وجه. والله نعمة عظيمة أن يحفظ لنا هذا الكمال ويدعها ويدعها ربنا بحفظه، يوم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لعافون، هذا الذكر القرآن هو الذي فيه كمال هذا الدين وفيه بيان الشرع. فإذا لا بد أن تنطلق التربية من قال الله وقال رسوله، تنطلق من الهدي النبوي الشريف الكريم، ولا يمكن أن تكون تربية شرعية ربانية وهي تعتمد على البدع أو الآراء المجردة أو تستل أفكارها من هنا وهناك أو تحاول أن تستورد. يا مسلم يا عبد الله لست بحاجة أن تستورد أفكار من هنا وهناك، ألا يكفيك ما عندك من القرآن والسنة، فيهما الكمال فيهما الجمال فيهما المدن العليا. تبا لمسلم يجهل في هذا القرآن أو يجهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبا لعقل يظن أن كمالا يوجد هنا أو هناك عند أحد المفكرين أو أصحاب الكتاب. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من ظن أنه يسعه أن يخرج من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن هناك هديا أفضل من هديه من هدي الرسول فقد خلع رقعة الإسلام في عنقه، مسألة ليست هينة، هذا دين كامل تام محمي من رب العالمين. انطلق بك بيدك مما يأتي به
في هذا الكتاب وفي هذه السنة التي بين هذا الأمر.
هذا أول الأمر. الثاني التدرج من معاني التربية الشرعية أن يكون هناك تدرج، ما تؤخذ النفس بالعبادة الشاقة وكل العبادات في وقت واحد. لذلك التشريع حينما نزل متدرجا، خاصة في الأمور التي اعتادت عليها النفوس مثل الأمور المحرمة. ولنا في ذلك مثل الخمر التي كانت النفوس تعود عليها في العهد النبوي في المدينة. ولو نزلت آية التحريم أولا ربما ما تحمل الناس ذلك، فأتت حكمة الله في أن يكون تدرج في التحريم. أولا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الشهرة منافع في البيع والشراء، إلا ما فيها منافع للناس فيما يبيع ويشتري هذا الإسلام. في الآية الآن تنبيه، مع أن هناك من يرى من أهل العلم أن هناك آية تسبق هذه في سورة النحل يوم أن أخبر الله أن العنب يؤخذ منه السكر يعني الخمر، فكان في بيان الإباحة في أول الأمر، ثم أتى التمكين أن فيها منافع مضارة. ومضى الناس على ذلك فتقول ما أتت آية تضيق المجال تهيئ النفوس. هذا البعد بين كل أمر وأمر، بينهما أوامر شرعية تربي وتقرب النفوس إلى الله عز وجل، وعبادات تجعل القلوب متعلقة بالله وبالآخرة. يعني لا هي قضية أسبوع ثم أسبوع ثاني وليس بينهما شيء مهيئ للمشكلة، بل هو تدرج أثناءها تطعم النفوس أشياء كثيرة تهيئ النفس نجاً تستقبل الأمر الآخر. الأمر الثاني أتى ولا تقوم الصلاة وأنتم سكارى، ضاقت عليهم الأرض، معناها ما يستطيع أن يشرب الخمر إلا بعد العشاء أو إذا صلى الفجر ما بين الظهر والعصر حتى يمكن أن يستبيح، فضاقت الأوقات. وهنا بعد ذلك تأتي الأوامر تحلفهم بالله من صيام وقيام وذكر وجهاد وصدقة ومدارس النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تربية حتى ضاقت النفوس بهذا الكتب. حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله قل لنا في الخمر قولا شافيا، ضاقت نفوسهم بهذا الكتب. فلما استعدت النفوس أتت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزلت الآية حاسمة في القضية، نزلت الآية فتلقاها الناس وصدروا بها في كل نادي وفي كل مجلس. استمع الصحابة يقول أنس ومنهم من رفع كأس الخمر سلمت له الخمر يشربها فيأتيه الخبر أن الخمر حرمت وتلك الآية فتسكب يسكبها من يده. ومنهم من شرب منها جزاز فلما سمع الآية أخاها ما شربه، فخرج تلال الخمر تدفق في شوارع المدينة ولم يصبح بيت في المدينة بعد نزول الآية وفيها خمر أو أحد يشربها. هكذا نهى القرآن يعالج هذا الأمر. قرأت في تجربة أمريكا في بداية القرن التاسع لما أرادوا يمنعون الخمر كثرة الجرائم وصار في قتل وفي حوادث وفي كذا، قالوا لا بد أن نمنع الخمر، لا بد من إيقاف هذا الدور. إيش نعمل؟ قالوا في البداية نحتاج أننا نعمل إعلانات من خطورة الخمر وكذا وكذا، بثوا إعلانات وأوراق في الشوارع في الوسائل المتاحة الخمر وضار الخمر، ولكن عمك أصرخ ولكن عليهم شيء ما شافوا أي تأثير. يصدر قرار آخر من البرلمان بأن الذي سيصدر الخمر ويخرج به يعاقب بالسجن، امتلأت السجون ولكن أحد سمع ذلك ولا أثر إلا في عدد قليل جدا. فيمشي العمل للرجل ما نفع. قال الآن ضاقت السجون فلم تلها غرامة مالية، واللي ما يستطيع الغرامة يسجن.
ما يستطيع دار غرامة وادخل السجن قد يسلم تحت إلى نفقة تطعمهم تشربهم شابوا عن موضوع قد تبيع السوق ما سوينا شيء. طيب ايش نعمل؟ قتل؟ قالوا لا التشريع يمنع موضوع القتل. وكان في منادى على ان يقتل فدفوعنا لان يقتل الناس. وفي بعض ما قرات انهم فعلوا ذلك ولم يحدث شيء من المنع الذي اراد. يوم شاف الموضوع ما يمكن قال يفتح الباب. وين الخلل؟ وين النقص في هالقضيه؟ الايمان ما هو موجود في 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 ضمن قراراتهم وضمن اجراءاتهم. لو كان هناك ايمان وتربيه لوجدت النفوس تهيأت لقبول وتر ذلك الكفر. لا تجد المؤمن الواحد منا اذا على ايمانه وفعل الذنب يشعر بغضب يشعر بنار في داخله ما يعلم بها احد الا الله. ما هذه النار الذي يشعر بها المؤمن الصادق اذا عصى الله من حلاواته اذا فرط في امره؟ هذه التربيه الايمانيه التي اوقدت هذه النار في داخله. تدبر المشتري فيها مراعاه لاحوال المشتري. طيب اليوم هل نحن نطبق هذه التربيه التدرج في الاحكام الشرعيه؟ لا. ما تجي تقول والله واحد قاعد يشرب خمر ما قاعد انزل عليه الايه فيبوه. لا لا في الامور التي حسنت هذه ما فيها تدرج. يعني الاحكام الشرعيه حرام حرام ما اقول لا عشان يعني اكسبها بتدرج مع بقول لا اشرب الخمر بس اذا لو قتلها يبوه جبل هذا ليس لك. لا المقصود بالتدرج هنا فيما ليس فيه نص تريد تدربه على الصلاه. واذا تشوف كم عدد الصلوات التي تصلي انت الطفل الى ان يضرب عليها من سن السابعه الى العشر يعني الاف المرات تصلي الاف المرات كلها صلاه في حقه ليست واجبه لاجل ان يدرب على الصلاه. تكفي ثلاث سنوات انه خلاص اخذ درس كافي في المحاضره بعد ذلك اذا فرط انتقل للضرب والضرب غير مبرح ضرب يسير ما فيه كسر عظم ولا شق جلد ولا اذا انما رساله لم يترى التجاوز. هذا التدرج هذا التدرج الشرعي. تريد تربي على بعض قيام ليل صلاه حفظ القران تعطيه التدرج الايمان تاتي له الامور كلها مع بعض العلوم والامور. هذا المقصود به وليس بالاحكام الشرعيه التي قد حسنت تاويلا في هذا الكلام. من معالم التربية الشرعية الوسط التوازن ما يراعى فيها جانب العقل دون الروح أو الروح دون العقل أو العقل والروح دون الجسد فيها تكامل يعطى العقل والنفس أو القلب والروح والجسد كلها أعطاها الإسلام قال في حق الجسد كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول العلماء ان هذه اعظم قاعده في الذي يريد ان يسلم من موضوع التخمه والسمنه وغيرها. الذي يريد لا يلجا الى لا قص ولا تحويل ولا تضييق ياخذ به النص الشرعي كلوا واشربوا ولا تشرب. لا تشرب لا بالاكل ولا بالشرب لا تحتاج لا الى عمليات يعني تخفيف ولا غيره. هذا اشباع الجسد. قال بحسب ابن ادم بحسب ابن ادم لقيمات كل صلبه فان كان ولا بد او لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هل نحن نامر بهذا؟ هل الناس تعطي هذا الجسد حقه الشرعي ولا تزيد؟ بل سبب الامراض سبب الكسل هو التجاوز واعطاء الجسد اكثر من حاجته فيقع الخلل يقع الجسد في قيام الطاعات والواجبات لان التخمه هي التي اثقلته. اشبعت الروح والقلب عبادات اقيموا الصلاه اتوا الزكاه اذكروا الله كثيرا صوموا حجوا كل هذه الاوامر الشرعيه تربيه هذا القلب بهذا الروح. العقل امر بالتفكر امر بالقراءه اقرا قل سيروا في الارض كلها ايات تدعو الى تحريك هذا العقل وما فيه من مكامن العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي الدرداء؟ قال أعطي كل ذي حق حق
إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. هذا هو التوازن، هذه الوسطية التي بعث بها الدين. من مزايا شرع رب العالمين أنه دين وسط، هكذا وصفه الله القرآن. فلذلك كلما تجاوزت المهمة عدم الوسطية وقعت في الخلق. هكذا تأخذ نفسك بالشدة ثم تندم. أتى عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله: أن يطيق الصبر، أن يطيق الصبر. قال: سب الناس يوم الخميس. قال: أن يقضي على أكثر من ذلك. قال: سب ثلاثة أيام في كل شهر. قال: أقضي على أكثر من ذلك. قال: سب يومين وأفطر يوم. قال: أقضي على أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، صيام دوام. فأخذ يوم كبر سنه وقال: يا ليتني أخذت بوصايا الرسول. صام ثلاثة أيام الخميس ولا ثلاثة أيام في كل شهر، اكتفى دون أن يشق على نفسه. هذا ما أمرناه منه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أخذ الرزق بالنفس، لأنها إن دخلت عليها العبادة بلت. ولذلك قال: تذكرون من الليل ما تنفقون، فإن الله لا يرى حتى تبدو. ما هو من ذلك أن نأخذ أنفسنا بالشدة ليصيبنا الكره للعبادة. تقوم من الليل ما تنفقون. نعم، ولا شك كلما جاهد الإنسان نفسه أكثر كلما ارتاح بشر أن لا تصل لحد الملل ولا حد الجزع ولا حد الكره، بالقدر الذي لا تزال تعافى على العباد. هذا هو التوازن. أتى ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر من أمة المؤمنين أنه يصوم ويفطر ويقوم ويركب ويتزوج ويأكل ويدفن وهو إلى آخره. فلما علموا ذلك كأنهم تقالوها، يعني كانت قليلة. ثم قالوا: هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لو فعل القليل يكفيه. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أفطر. يقول: ليه كله؟ وقام الآخر وقال: أصوم ولا أفطر. وقام الثالث وقال: لا أتزوج النساء، أو قال: لا أكل لحم. تشرف عمره أنه يسبب له خالد رجع إلى بيته، فأخبر رفاقه عليه السلام سبوا في بعض الروايات. فلما بلغ الخبر على المنبر، الابتقاء على المنبر يدل على أن الأمر جلل. فسأل طيبه في بداية الانحراف، في بداية ستؤدي إلى كارثة الأمة. وهكذا عود النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، إذا صعد المنبر المسألة جلل. فسعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: أما إني، أو قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأرغب عن سنتي فليس مني. حسن القضية صلى الله عليه وسلم. أول ما بدت بوادر الغلو والرهبانية قضى عليها بهذا المنطق السليم الصحيح الواضح البين الذي يفهم كل دعاء. أنت هذا اسمه التوازن، إعطاء كل شيء ما في غلو. لذلك رأينا الذين ينشطون من الشباب في بداية أعمالهم في طلب العلم يعطون جانب كبير على حساب الجسد وحساب الراحة وحساب من وترك. ولو أنهم وزنوا الأمر بأن النفس لها حق والجسد له حق لاستطاعوا أن يسيروا ما شاء الله. ولا تضرب المثل بالاستثناءات، رجاء لا تقول للشافعي وتقول لفلان وتقول هذه استثناءات الأمة، هذه القدرات ما تقاس عليها عامة الأمة. حنا لما نريد أن ننظر ما يقول عليه عامة الناس، أما الاستثناءات الذين لديهم نوع من القدرات الفائقة ما يمكن نجعلها أصل نبني عليه، لأن ليس هكذا واقع الناس. فالذي يحلو لهم أن يستشهدوا بما كان عليه الأئمة أو كان عليه بعض السلف من الجهل، هذا غلط. نعم، هذا يشحن الهمم أو العذاب، لكن ليس أصلا، لأن فيه جوانب ليست مهيئة لا يمكن يقدر عليها عامة البشر. فإحنا الناس المال يعبرون بما يقولون عليه. نعم نرغبهم في الاخذ بالعزيمه لكن نراعي انهم قدرات. فلا بد من الوسطيه في التربيه من اجل ان تبقى اعطاؤها وابقاها. من معالم التربيه الشرعيه ضروره وجود الرفق الصحيح. هذا نص القران. يقول الله تعالى في سوره الكهف: واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلزم هؤلاء الأخيار. فيه إشارة إلى أن من أعظم الأسباب المعينة على التربية الشرعية وجود صحبة صالحة، وجود بيئة معينة. النفس تضعف، الإنسان ضعيف نفسه قوي بإخوانه. ولذلك وجدنا الأوامر الشرعية في القرآن كلها بصيغة الجمع، كذلك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع. لا بد للإنسان من بيئة معينة، لا بد من صحبة، لا بد من إنسان يذكره ويعينه. هذه بيئة مهمة للغاية، لذلك أمر بها القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على ذلك ويبين لهم مثل الصاحب الصالح من الصاحب السيء. ضرب به بباع الطيب ولا تخكيه، إشارة إلى الترغيب في باع الطيب. هذا أنسب الصالحين. الصحابة كانوا يجتمعون دائما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صحبة صالحة بها طيبة. بل وصل الأمر إلى أن من اجتمع القوم في بيت من بيوت الله لصحبة. أمر غريب هذا الحديث، والله من أعجب. ماذا صنع هؤلاء حتى تحتفل بهم السماء وينزل بفضلهم هذه الفضائل؟ ما اجتمع قوم، مجموعة من الناس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إلا حفتهم الملائكة، نزول الملائكة لهم، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ماذا صنعوا بالتعليم؟ عرضوا الأرض، انتقموا لظهر المظلومين، أو مقرومها جلوس جالسين بس يتبادلون صحبة صالحة، اجتمعوا على كتاب الله عز وجل. شوف الاحتفاء الشرعي بالصحبة الصالحة. بل خذ ما هو أعظم، وهذا حديث والله من عجائب الدين. رجل خرج من قريته يريد أن يزور له أخا في الدين صحبة صالحة. خرج من قريته يريد يزوره أخا في الدين، يبعث الله له ملك. الله يجعل شيء تتحرك السماء لأجل إنسان له نبي ولا عالم ولا قاضي ولا شهيد، إنسان من عوام الناس. خرج من بلده يريد يزور أخا له، ما هو قريب أخذوا يرسل الله له ملكا على مدرجة تلك القرية يسأله على هذا الرجل: من الذي أخرجك؟ لي خرجت من بلدك. قال: لي أخ أحبه وأردت أن أزوره. قال: الله ما أخرجك إلا هذا. قال: الله ما أخرجني إلا هذا. قال: اعلم أني رسول الله إليك ملك، أنا مرسل إليك من الله يقول لك أن الله أحبك حبك.
العابد. قتل 99 نفس، سأل أريد أن تردها إلى عابد، قال لا تريد توبة إلا مالك خسر. قاتل 99 نفس وين التوبة؟ فأعتنى بالنبي لا زالت التوبة مطلوبة عنده، لا زالت مطروقة في قلبه. سأل تدل على عالم، كيف ترقى العالم مربي؟ قال أنا قتلت 99 نفسا، فسألت عابدا فقال ليس لي توبة